بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. وأنا جاي في الطريق كنت جاي مرتب إن احنا نبتدي نتكلم على الدستور، القواعد اللي حصلت في الدستور، النصوص اللي خرجت في المسودة من اللجنة التأسيسية. الدستور ده أمر مهم جدا، أمر في غاية يعني الخطورة، لأنه بينظم إزاي نقدر نعيش ونتوافق مع بعض. بس بصراحة بعد ما فكرت شوية لقيت مهم قوي قبل ما نفكر ازاي نعيش، نفكر الاول ان احنا لازم ان شاء الله نعيش، يعني نفكر في الحاجات القواعد اللي نحطها عشان نعيش اصلا، وبعد كده نفكر في القواعد اللي تخلينا نعيش مع بعض ازاي. بمعنى ايه؟ انا للأسف شفت الصبح حادثة اثرت في نفسي جدا، يعني حطتني قدام صورة ذهنية في منتهى الصعوبة. اب خارج مع اسرته، زوجته وثلاث بنات وابنه صغير، ورايح فرح ولا رايح حفل عرس في شارع رئيسي في عين شمس، طلع عليه جناه عايزين يسرقوا العربيه، قتلوه قدام ولاده. جريمه تهز الشعور العام، تهز الراي العام، جريمه تمثل انتهاك لكل انواع المحرمات، فيها سرقه بالاكراه، فيها انتهاك لحرمه الطريق، فيها قتل وترويع. هل الامر يعني عند المنطقة دي هو مجرد جريمة زي الجرائم اللي بتتقال، وبقى الموضوع احساسنا ان احنا نتفرج على الجرائم وصل الموضوع عندنا ان احنا نشوفها جريمة نزعل عليها شوية ونسكت، ولا هنا ولازم نقف؟ يمكن حضراتكم شفتوا في كثير من الحلقات احنا اتكلمنا على ضرورة تشديد العقوبة في امرين، وانا مصر ولا زلت وسأظل باذن الله الى ان نصل الى حلول. مصر بتمر بأزمة كبيرة جدا، الأزمة دي قوامها تصرفات فردية وتصرفات جماعية تؤدي إلى حالة من حالات الانفلات الأمني، حالة من حالات الانفلات الوظيفي. الحالة دي لن يتم ضبطها إلا بقواعد حازمة وحاسمة. امبارح مجموعة من العاملين في مترو أنفاق ليهم بعض المطالب، هم بيروا إن هم مشروع. أنا بقول لحضراتكم ما تم ارتكابه بالأمس جريمة في حق المجتمع، وستستمر هذه الطرائق والطرق من الجرائم أو من التعبير التي يعني تمثل انتهاك للمجتمع وتدمير للمجتمع، إلى أن نضع تشريع يحسم ويحزم ويكون قاطع ومنهي لموضوع الاعتصامات، لأن دي حالة عسل مدني. أيضا السرقة بالإكراه جريمة تتم في وضح النهار في أماكن عامة في الطريق العام، يتم بها ترويع الآمنين وسرقة ممتلكاتهم، ويصل في بعض الأحيان الترويع إلى حد القتل. لن تصلح الإجراءات العادية لمعالجة هذه الحالة. احنا يعني الموضوع هأضع قدام حضراتكم فكرة الجريمة أركانها، ويعني نتكلم مع بعض لأن الموضوع في منتهى الخطورة. الموضوع أصبح يمثل انتهاك. المجرمين اللي قتلوا الشهيد اللي مات قدام ولاده، تخيل ابن شاف أبوه بيموت قدامه، تخيل بنت شافت أبوها بيموت قدامها. الواحد في كل الأحوال بيبقى دايما حابب يكون شكله وصورته يعني كبيرة قدام ولاده، فتخيلوا اتقتل قدام ولاده، تخيلوا اللحظة دي صعبة قديها على الولاد، وتخيلوا يعني ده ذنبه ايه، عمل ايه عشان واحد عايز يقتله عشان خاطر 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ياخد العربية ورجعها له ب2000 جنيه. انا الاسبوع اللي فات عملت حلقة عن الانفلات الامني ومظاهر الجريمة في القليوبية، واتكلمنا على التعدي على الاراضي هناك. المجرمين دول برضو من منطقة المرج، نفس المنطقة اللي أنا بكلم كلمت في الحلقة اللي فاتت عليها، المرج والخنكة وشبرا أول شبرا تاني، شبين هي المنطقة في محافظة القليوبية. طيب هي دي منطقة حزام يكثر فيه هذا النوع من الجرائم، وممكن تكون في نطاق المنطقة، ثم في أحيان بسيطة بتخرج عن هذا الحيز. طيب يعني نعمل لهم قانون لوحدهم، ولا نعمل قانون يكون حازم وحازم ونافذ وراضع وعلني؟ هذه الجريمة لن تقف إلا بالتنفيذ العلني، مش العقوبة العلنية، التنفيذ العلني على هؤلاء المجرمين. الإجراءات العادية، المجرمين اتقبض عليهم في الجريمة دي لازم يقدموا إلى النيابة. لو النيابة خدت الموضوع زي المواضيع العادية 4 أيام، 15 يوم، 45 يوم، وبعدين إحالة، محكمة جنايات، أول جلسة تلاوة قرار الاتهام، ثم الاطلاع، هنقعد في القصة دي. يعني القضية دي ممكن يتحكم فيها سنة 2090. احنا الموضوع ده لازم يكون ليه اجراءات غير عاديه واستثنائيه وحاسمه. هم اعترف، يبقى النيابه تحلهم تاني يوم لمحكمه الجنايات، يبقى محكمه الجنايات في اول جلسه في تاني جلسه اعترفوا، تدي حكم، نبتدي مضاد الطعن عشان نوصل نقض. مجرد ما يعملوا صحيفه الطعن بالنقض، هي دي الاجراءات للاسف اللي هتكتف الدنيا. تاني يوم على طول ينزلوا طعن بالنقض ومحكمه النقض تصدر حكمها، يرجعوا محكمه الجنايات للمره الثانيه تصدر حكمها وينتهي الامر ويتم التنفيذ علنا. لازم الرئيس مرسي، انا بطلب منه ان يكون التنفيذ في هذا النوع من الجرائم علنا. لما جه اخواننا في حزب النور قدموا قانون حد الحرابه، وهقعد كل حلقه اقول هذا الامر، الجرايد والراي العام سخروا من هذا القانون. انا بقول لحضراتكم لن تقف هذه الجرائم عند حدها، ولن تنتهي الى ان نستخدم قانون عنيف جدا، قانون رادع جدا، قانون يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الوضع للمجرمين. واللي بيزعل من 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 فكره حد الحرابه او تطبيق الحدود، انا عايز اقول له تخيل حضرتك مكان اللي مات، تخيل انت مكان اللي اتقتل، تخيل ابنك وهو شايف ابوه بيتقتل، تخيل دي مرارتها وجرحها وقد ايه هي بتمس في الوقت. الشاب الصغير ده اللي شاف ابوه هيفضل طول عمره قد ايه حزين. ايه اللي يشفي مرارته؟ ايه اللي يشفي غليله؟ ايه اللي يعني يحسسه بالامان؟ وانا اللي سمعت الجريمه، وحضرتك اللي سمعت عن الجريمه دي، انا ممكن اكون في حاله هلع، وانت ماشي في الطريق ممكن تتعرض لحادثه مماثله، وانت ماشي في الطريق اختك ممكن تتعرض لحادثه مماثله، بنتك، بنتي، ابنك، ابني. لن توقف هذه الجرائم الا باستخدام يعني الحد الرادع اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه من فوق السماوات السبع، لانه اعلم بطبائعنا، اعلم بخلقنا. برضو في هذا السياق لازم نتكلم ان في ناس كتيره قوي كانوا بيتكلموا بيقولوا على يعني ان الرئيس مرسي في خطا كبير. انا عايز اقول لكم ان الخطا الاكبر على اللي وصل البلد للحاله اللي احنا فيها، الخطا الاكبر لحاله العيوب اللي ظهرت والصفات اللي ظهرت دي ما كانت صفات المصريين، لكنها صفات 30 سنه من القهر والتعذيب والتنكيل ادت للحاله اللي احنا فيها. طيب احنا عشان نرجع للصح، نرجع للاصول، ما نقولش احنا فينا عيوب، ما نقولش احنا فينا كذا، هنا بنحط القواعد القانونيه اللي تحدد حقوقي وواجباتي وحرياتي بتقف عند فين. لكن ان تترك الامور بغير قواعد ضابطه، ان تترك الامور بغير حدود رادعه، ان تترك الامور بغير حزم وحث وعقوبه لمرتكب فعل ما، لمرتكب جريمه ما، سنظل في هذه الحالة من الانفلات الأمنية. قبل برضو ما أدخل على تفنيد الجريمة، أنا لازم أقول حاجة مهمة جدا. أنا لما نزلت القليوبية وبدأت أتكلم مع الضباط في الأقسام المختلفة، وبالذات في اسم شبرا تاني وبالذات في اسم الخانكة، فوجئت إن في بيقبضوا على عدد كبير من الجرائم النيابة بيتم فيها تخلص سبيل المتهمين. يعني الضابط ينزل يبقى مضحي بحياته وشايل كفنه على إيده عشان يجيب مجرم من النوع ده، والنيابة في كتير من الأحيان ما بتهتمش يعني هي بتشوف، هي طبعا نيابه حريصه وحصينه، حصانه على الدعوه الجنائيه، ده كويس قوي، لكن يعني لازم تشوف الملابسات من كل الاوجه. يعني الموضوع لازم يكون فيه رضع، بغير هذا الرضع بيضيع مجهود ضباط الشرطه اللي بينزلوا بيعرضوا حياتهم للخطر. لازم يكون فيه يعني مجهود متكامل بين الاجهزه الشرطيه والاجهزه القضائيه، وايضا لازم نقابه المحامين يكون ليها دور. المحامي اللي بيقبل يتعامل مع النوع ده من المجرمين، والله انت بترتكب اسم زيه، انت بترتكب جريمه زيه، انت مشارك ليه في الفعل، لان هذا المجرم لا يستحق الا القتل، والقتل العلني وينكر. يعني ده لازم الزجر والرضع العام من سمات العقوبه، بغيرها بتفقد العقوبه جزء كبير جدا من كيانها. السرقه تعرفها في اللغه هي اخذ المال خفيه، خلصة، ياخد المال بيحط ايده وبياخد المال وبيمشي، ما بيكونش بصورة علنية وصورة ظاهرة. المادة 311 من قانون العقوبات قالت كل من اختلس مالا منقولا مملوكا للغير فهو سارق. يبقى المال ده هو مال منقول ومملوك للغير وبياخده بطريقة الخلصة والخفاء وبغير رضاء المالك. يبقى أول سمة من سمات هذا المال أن يكون مالا منقولا، يعني ما ينفعش واحد يسرق عقار عمارة ويجي ماشي بيها، لا لازم يكون مال موقول بيتحرك معاه، لازم هذا المال يكون عبارة عن نقود، سيارة، جهاز موبايل بقى، لابتوب، اي حاجة هي تكون مال منقول مقاومة تقويم النقود ولكنها منقولة يمكن ايه تحريكها. ثم ان هذا المال لازم يكون مملوك للغير، يعني مش ملك اللص اللي سرقه او الحرامي اللي سرقه، لا لازم يكون مملوك لشخص ما وهو اخده منه بغير رضاه، يعني الغير مش واخد باله او مش مدي زي ما بيقولوا اخوانا، بيجي اللص ياخد هذا المال المملوك لهذا الغير ويمشي. لكن لو الغير ادهوله، بندخل هنا في منطقة التسليم النافي للسرقة او التسليم النافي للجريمة، لوقوع الجريمة، لانه ممكن يكون سلمه برضاه ثم الاخر اعتقد انه نقل هذه الحيازة اليه فبدأ يتصرف فيه. هنا بندخل في نقاش موضوعي، لكن هو الاساس فيه ان هو يكون خده من وراء المالك بغير رضاه وخده وتوجه به الى ايه، ان ينقل هذا المال الى حيازته هو اللي هو الحرامي ليتصرف فيه كيفما يشاء، وهو في هذه الحالة يعتبر ارتكب للجريمة بالكامل، فهو استولى على هذا المال ونقله إلى ملكيته بغير علم المالك الأصلي. هنا بتتم الجريمة دي، جريمة السرقة العادية لها بعض الأمور بتكون مشددة لهذه الجريمة، ومنها استخدام القوة والجبر والقصر لإكراه المجني عليه بتسليم مال منقول عنده إلى هذا الجاني أو هذا المجرم أو هذا اللص من خلال ترويع المجني عليه وتخويفه وتهديده، وقد يصل الأمر إلى استخدام السلاح فعلا زي الحالة اللي احنا حكيناها بتاعت الشهيد اللي مات بيدافع عن نفسه عن عرضه عن ماله، ده طبعا الله يرحمه يعتبر شهيد. المشكلة في جريمة السرقة بالإكراه أنها تكشف عن نفس مجرمة آثمة لا تتورع عن إتيان الجريمة في كثير من الأحيان من أجل قروش بخثة لا تساوي شيء. الراجل اللي اتقتل عشان خاطر ياخدوا منه العربية ويبيعوها بألفين جنيه، يعني القصة دي كلها عشان ألفين جنيه، تخيلوا. يعني لو كان الراجل في جيبه، لو كان ادالهم اللي في جيبه كان خدها، لكن هم لم يتورعوا من خسة وجبن وندالة تتوفر لدى سمات هذا المجرم اللي بيرتكب هذه الجريمة، دايما بتبقى دي طبيعته، بيستغل ضعف والترويع الذي أدخله في نفس المجني عليه ويبتدي يتعامل معاه ويبتدي يخوفه ويروع نفسه ويستخدم كل وسائل الترويع الممكنة، ولما بيتمكن الخوف من الفريسة أو من المجني عليه لا يتورع الجاني في كثير من الأحيان، ما انت خدت العربية خلاص، لا يقتله عشان يستمر في جبن وخسته، هم أربعة داخلين على واحد فما فيش عنده مشكلة انه يستخدم كمان السلاح ويقتله، يعني هو مش بياخد عربيته، مش بيبهدل ولاده، مش بيبهدل مراته، لا ده قتله. دي جريمة لا تكشف الا عن نفس مجرمة آثمة. طيب يجي حد يقولك القانون حط عقوبة ليها، عقوبة الاشغال الشقة المؤبدة، بيخرج حضرتك بعد 10 سنين 15 سنة بيخرج من السجن، ايه اللي بيحصل؟ بيكون اسمه موجود في المديرية مسجل من ضمن المسجلين لكنه بيظل يرتكب الجرائم. حل الرضع، مش احنا اللي حطينا الحل ده، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي حط حل الحد المنهي لهذه الجريمة، اللي بيرتكب الجريمة دي مرة هيرتكبها مرة تانية ومرة تالتة ولن يتوقف، حتى لو اتقبض عليه هيرتكبها تاني وتالت ورابع. فاللي حط العقوبة الحقيقية لهذه الجريمة رب العزة من ايه، من فوق السماوات السبع. ما يجيش بقى واحد يقولك لا اصل حقوق الانسان، يا اخي ده حقوق الانسان اللي مات احسن بكتير قوي من حقوق الانسان اللي قتله، ده حقوق الانسان اللي اندبح قدام ولاده اولى بكتير قوي من المجرم اللي لم يتورع عن قتله، ده حقوق الاطفال اللي شافوا بهم بيموت ان هم يشفى غليلهم ويرتاحوا طول عمرهم ارحم بكتير قوي من مجرم ايديه لا تستحق الى القطع، رجله لا تستحق الى القطع. ده حضرتك مش كلامي، ده كلام رب العزة. فانت لما حضرتك مش مستوعب انت لا، وبتنادي بعكس كده وبتقول ان دي حقوق وحريات والمدنية وما في، لا انا بقول لحضرتك لو انت تعرضت للواقعة دي فكر فيها وانقل الصورة. انا مجرد احساسي بس بالشهيد وولاده، انا بتكلم بانفعاله بدي، وانا بتكلم بصفة راجل مسؤول كراجل قانون وراجل من دوري ان اوضح للناس، لكن كل واحد يفكر لو الحالة دي حصلت معي، حلها ايه؟ حلها حل وحيد، الرضع، الرضع، الرضع. والمجرم ده لازم يكتس، لازم. والمدة من ضمن الامور اللي بتجرح العدالة طويلة الامد. العدالة الطويلة هي يعني قمة القسوة باهل المجني عليه. انا عايز اقول لكم ان العدالة الحقيقية هي العدالة الناجزة، العدالة الحقيقية هي العدالة السريعة التي يتم فيها القصاص للرأي العام ولأهل المجني عليه وللمجني عليه نفسه. أما أن تستطيل العدالة إلى مدة طويلة ويجي بعد 10 سنين يديني حقي، يكون الولد الصغير اللي عنده 15 سنة اللي شاف أبوه بقى عنده 30 سنة وبعدين يوميها يشوف المجرم هو بيتنفس فيه أو خارج من السجن، لأنه هياخد إيه؟ هياخد 7 سنين سجن، هيطلع من السجن بعد 7 سنين ولا 10 سنين. يبقى يعني مين يقول كده؟ مين يقول ان مجرم ارتكب جريمة بالحجم ده يتعاقب العقوبة دي؟ لا، دي هنا جريمة سرقة بالإكراه واقترنت بجناية، جناية قتل، ده لازم ياخد اعدام. كل من شارك، زي ما المادة بتقول، كل من شارك وتواجد على مسرح الجريمة يعد متهما رئيسيا فيها. فما ينفعش يقول ان هم الاربعة، واحد بس اللي قتل، واحد بس اللي قتل والباقي لم مجرد شارك في الجريمه فياخد عقوبات تبعيه. لا، كلهم الاربعه لازم ياخدوا عقوبات. طب اتمسك ثلاثه وباقي واحد، حرك القضيه بالنسبه للثلاثه وحط الرابع لغايه ما يجي وتعمل له محاكمه لوحده، عشان الشعور العام، عشان الايذاء العام، عشان بقيه المجرمين اللي على اتصال بيهم. السلام عليكم، معانا اتصال.
السلام عليكم محمد. دكتور محمد،
اتفضل.
الله يبارك فيك. على فكره حضرتك، انا مع سيادتك حضره المستشار محمد، ان لابد ان السرقه بالاكراه لابد ان يطبق فيها حتى على اقل حدود الله عز وجل. طبعا. يعني السرقه بالاكراه مع القتل المفروض ده اقل حاجه يعدم.
صح.
يعني ربنا سبحانه وتعالى لما احد ان السارق تقطع يده دي احسن حاجه، ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالبشر عشان ما يعملهاش ثاني.
صح.
لكن زي ما انت بتقول سيادتك انه يتحبس 10 سنين 15 سنه ويطلع ثاني هيطلع يسرق. صح. ولو اتحبس 20 سنه هيطلع يسرق، ولو عارف نفسه هيعيش يوم واحد برضه حضرتك ايه هيطلع يسرق ثاني لان اتعود على كده.
صحيح.
دي حاجه حضرتك. الثاني عايز نسال لحضرتك سؤال.
اتفضل.
الله يبارك فيك. حضرتك دلوقتي اللي هو موظف في الدوله بياخد 5 مليون و3 مليون و2 مليون او مليون، حضرتك هي هل بتكون سرقه بالاكراه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز نسال حضرتك ان امتى باذن الله يطبق الحد الادنى والحد الاقصى؟
حاضر.
وشكرا دكتور محمد، بارك الله فيك.
اسئله من الاسئله اللي بتحط. لا، اللي بياخد 5 مليون و6 مليون دي مش سرقه بالاكراه. يعني دي سرقة مقنعة، سرقة مبطنة. بس خلينا نقول برضو اللي بياخد من ذنبه ان هو جه على الوضع ده. يعني خلينا ما نتهمش الناس ونقول ان هو بيسرق، لا، هو جه لقى الوضع ده. انا عايز اقول لكم في بعض القطاعات في المجتمع، في الحكومة، مرتباتهم، مرتبات القيادات فيها ارقامها فلكية وتجاوز الرقم اللي حضرتك قلته، وبحق ربنا وبالقانون اللي هم عملوه، بالحق بتاعهم هم، يعني بالقانون اللي هم عملوه هم، وحضور مجالس الادارات والجمعيات العموميه بيوصلهم للارقام دي فعلا. بس هي مش سرقه بالاكراه، هي كانت يعني وسيله هم بيرتبوها لرؤساء الشركات ورؤساء الهيئات ورؤساء المصالح، يستطيعوا من خلالها ان هم يصلوا الى هذا المبلغ، هذه المبالغ الكبيره. المفترض ان يعني يتم تحديد، عفوا، يتم تحديد هذا الحد الأعلى مع الحد الأدنى، لأن عدد رؤساء الهيئات اللي بياخدوا المبالغ دي لو توزعت دخولهم مش مرتباتهم على باقي القطاعات الوظيفية والله لا كفتهم. يعني لو قلنا في كل قطاع 20-30 موظف كبير بياخدوا الأرقام دي، هم يزيدوا عن كده في بعض القطاعات، لو يتخيلوا يكفوا كم موظف من اللي بياخدوا 2000 و3000 جنيه. لكن يعني نتمنى، انا كان نفسي لما كان مجلس الشعب موجود كنت بقول كده، كان لازم يتكلموا في الهيكل وفي الحاجات اللي زي كده، لكن للاسف يمكن الوقت داهمهم، يمكن ركزوا في حاجات فرعيه. للاسف، انا بقول للاسف لان كانت فرصه ذهبيه وكانت في ايدينا، لكن عدم يمكن الخبره، عدم الرؤيه، عدم وضع الاجنده القانونيه اللي كنت بتكلم ساعتها ايام المجلس عليها، ما فيش رؤية قانونية واضحة لإصدار قوانين تداهم هذه الأخطار اللي بتمر بالمجتمع. طيب السلطة دي دلوقتي موجودة عند الرئيس، احنا بنطلب منه، بنطلب من سعادة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن يستخدم سلطاته في إصدار تشريعات ملائمة لهذه الأمور، لأن الأمر أصبح يستدعي التدخل التشريعي. أنا بقول إن الضوابط كلها تنضبط بالناحية القانونية، بغير الضوابط القانونية هنفضل في حالة السلاح مداحي اللي احنا فيها، والأمر ده مش هيكون مطلوب أبدا. في عدد من القوانين، أنا فوجئت لما الدكتور الصديق العزيز يعني الدكتور محمد محسوب كان بيتكلم على في مفاجأة سارة، وفي الآخر طلع قانون تشديد العقوبة على مهربي السولار. طب ما هو العقوبة موجودة، المهم التطبيق والمهم التنفيذ. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة إيمان اتفضلي.
أهلا بحضرتك. هو طبعا بشكرك جدا إن حضرتك طرحت موضوع مهم جدا، هو يعني مش قادرة أقول لك عمل لنا رعب كلنا كمصريين. يعني أنا واحدة من الناس تعرضت عربيتي للسرقة بالإكراه، اتكسرت عربيتي واتثبت على الحرامي إن هو سارق موبايل كويس. وعايزة أقول لك لما عرف إن أنا صاحبة العربية كان عايز يضربني، يعني حقد وغل مش قادرة أقول لك. هو كان في حالة بشعة جدا. كويس، واتضرب واتبهدل ومع ذلك مش حاسس بأي ضرب، لأنه هو متعاطي مخدرات وجري بالناس لحد آخر الشارع وطلع معرفش عمارة ونزل وعمال يضرب مش فارق معاه خالص. عايز أقول لك إن أنا نزلت إنه هددني وعرفت إن العقوبة صغيرة جدا، يعني هيطلع من سراي النيابة هيطلع. فأنا عايز أفهم دلوقتي ليه ما يتحطش قانون سريع ورادع وسريع يفعل بسرعة إن اللي يثبت عليه تهمة السرقة تقطع إيده في ندان، اللي يقتل يتقتل. ليه ما نعملش كده؟ يعني ملايين نزلت انتخبت الرئيس مرسي، كلنا انتخبناه وقلنا ان هيمشي شرع الله، شرع الله بما يرضي الله. مش هنقول ان الناس مثلا ايه عشان يعني الناس مش لاقيه تاكل فعشان كده ما نمشي شرع الله، اصل الناس اللي بيسرق ده بيسرق عشان مش لاقي شغل. لا، في شغل في البلد، واللي عايز يشتغل ما يرضي الله بيشتغل.
صح.
ومن يثبت ان حالته تعبانه فعلا وماديا تعبان، مريض او بيعول اسره او كده، اعتقد ان انت بالكمبيوتر من خلال البطاقه بتاعته من خلال يعني وسائل كتير قوي ممكن توصل لحالته فعلا تحتاج مساعده، يبقى في حاجه زي بيت المال زمان كده تساعد الناس الفقراء ونطبق شرع ربنا بما يرضي الله.
طيب انا قبل
بس حياتك والاكل لازم يبقى في قانون سريع.
انا عايز حضرتك معايا بس الاول، عايزك توصفي لي ساعه ما داخل يسرع حضرتك، يعني عايزك توصلي للناس الاحساس عشان اللي بيسمع يعرف قد ايه ده احساس صعب وبيمثلك حاله من حالات الترويع والتخويف.
لا، احساس قاتل جدا. يعني انا لقيت العربيه، انا كنت يعني انا تحت البيت لقيت العربيه اتكسرت وناس شافوه بيكسر العربيه كويس، فالناس بدأوا يجروا وراه. المهم جابوه، جري هايبر جدا، يعني اكتف جدا، نشيط جدا جدا. جري طلع عمارة ونزل وطلع معرفش فين واستخبى فين ومعرفش ايه. المهم جابوه تاني. فانا بقول له انت يعني، بيقول انا عندي ولاد ومش عندي ولاد. قلت له حرام عليك، ما دام عندي عندك ولاد اكلهم بالحلال، ليه تسرق عربيتي؟ قال لي عربيتك انت، طب انا هقتلك، طب انا هشوهك، طب انا هعمل، لمجرد انه عارف ان انا صاحبة العربية. ما تفهمش ليه، لقيته هيتهجم عليا والناس كلها بتضربه وساب الناس كلها وعايز يمسك فيا انا صاحبه العربيه. كويس، وعمال يصورني. وبداوا ناس لما راح الاسم لقيت ناس صحابه اشكالهم غلط جدا، جم عنده الاسم يجاملوه، قعدوا يعني عارف بدون كلام نظراتهم بتبيش هو ما يخفي صدورهم ايه. بصيتهم ليك بتبين هم جواهم ايه. طبعا قلقت، فلقيت اني قانونا اني في خلال يعني هياخد له كام يوم وبعد كده هيطلع من سرار النيابه. ولقيت ان الاسم ان في ناس قالوا لي ده الاسم مليانه واحنا بنمشيهم من كترهم، اتصالحي معاه احسن ومشيه بدل ما نعمل لك حاجه. ادي اللي احنا فيه.
لا 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 لا، ثواني بقى، ده كان اسم ايه ده بقى؟
لا انا معلش مش هقدر اقول اسمي عشان بس ما اذيش الناس، ان هو ده حرام، ده عسكري يعني. ما ده اللي قال
لي. لا اصل يعني معلش بقى، ما هي الامور لو وصلت لكده تبقى دي جريمه ثانيه.
ما احنا في جريمه اهمال، احنا في جريمه واحده، احنا في جرائم. صحيح. ما فيش امن، ما فيش هيبه للشرطه ولا للقضاء ولا لاي حاجه في البلد، ما فيش سيطره.
انا بشكر حضرتك جدا.
الشكر لك.
الهدف اللي انا يعني من اجله بتكلم في ضروره تشديد العقوبه دي على الجريمه دي، اولا خطوره الجاني ترويعه للمجني عليه. الجريمه دي فيها شقين، خطوره يعني تكشف عنها طبيعه عمل هذا الجاني، تكشف عنها نفس الجاني المجرمه الآثمه التي لا تتورع عن اتيان اي فعل في مقابل الوصول لهدفه حتى لو كان بخس. هذه النفس المجرمة يعني بتظهر في الترويع والرعب اللي بيبثه في نفس المجني عليه. فالجريمة هي دي شقيها، نفس مجرمة آثمة ثم حالة من حالات الرعب والاستكانة والخوف في نفس المجني عليه. الحالتين دول ما لهمش حل، لازم عقوبة زاجرة، عقوبة رادعة. استعمال السلاح أو التهديد باستخدام السلاح هو الجزء اللي بيميز جريمة السرقة بالإكراه عن غيرها من الجرائم. استخدام السلاح ده برضه يمثل جريمه لوحده، حيازه السلاح، حيازه انه هذا السلاح بيستخدمه طبعا بيكون لا مرخص ولا حاجه وبيكون متحصل عليه ممكن من جريمه سرقه تانية. يعني هي جريمه تمثل اكثر من 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 جدول جرائم. الاكراه ده طبعا بيقع على انسان، والانسان ده يعني بيكون انسان مسالم ماشي في طريقه، بيستغل المجرم تواجد هذا الانسان في مكان ما، ساعات بيكون المكان في الخفاء وساعات زي الحاله اللي احنا بنحكيها قدام الناس كلها في عز النور في عز الساعة 5 في مكان مكتظ بالناس، ودخلوا على الراجل وأشهروا السلاح الآلي وضربوا سلاح آلي في قلب طريق عام مع عدد 4 مجرمين. لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن احنا نصل إلى هذه المرحلة ونقف مكتوف الأيدي. أنا بقول وبأكد أن هذه الجريمة أصبحت خطر يمثل المجتمع، والسكوت عليها أصبح جريمة، وعدم يعني الوصول إلى زي ما قلت لحضراتكم قانون رادع يمثل جريمة. أنا بقول لحضراتكم من شوية أن الدكتور محمد محسوب كان بيقول أن في مفاجأة سارة هيفاجئ بها الرئيس المجتمع. أنا 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 تخيلت أنه بدأ يحط عدد من القوانين بإجراءات لوحدها، يعني يجيب عدد من الجرائم اللي هي جريمة السرقة وجريمة السرقة بالإكراه ومثلا جريمة القتل والسطو المسلح تعدي على الأراضي، ويعمل لهم إجراءات بقى لوحدهم تخرج من نطاق الإجراءات الجنائية. حقيقي أنا قلت هيتعمل قانون خاص في الفترة دي، في فترة محددة كأنها فترة طوارئ، ما فيش قدامنا غير كده، واللي هيقول طوارئ أقول له لا لازم يتعمل، لأن الوضع الحالي بصراحة ما ينفعش مع غير كده، يتعمل قوانين استثنائية لمواجهة الحالة دي. حضراتكم حد ممكن يعترض على ده؟ اللي يعترض على ده يعني نقول له يا رب ان شاء الله تشوف بعينك الواقع دي، هتعرف قد ايه ده شعور صعب. تقرا الجرايد او الجرايم المتعلقه بالجرايم دي، بس ما تقراهاش قرايه المستمتع انه بقت من كترها بقينا نقراها عادي، لكن اقراها بنظره المتامل. لو انك وقعت عليك هذه الجريمه، لو انك روعت فقط، مش هقول يعني لا قدر الله، لا تخيل انت اتروعت بس بالسلاح في وشك وداخل عليك هيضربك بالآلي في وشك او في رجلك او قدام ابنك، تخيل منظر ابنك وهو مرعوب. ممكن انت ما يفرقش معاك نفسك، تخيل ابنك الرعب اللي فيه، حد فينا يتخيله؟ حد فينا يقبله؟ حد فينا يقبل ان ابنه يعني انا ممكن اتحمل في نفسي اي حاجه بس ما اقبلش ان ابني يكون خايف. فانا عايز حضراتكم تتخيلوا ده، ثم نبتدي بقى نرتب العقوبة المناسبة لهذا المجرم. احنا هنطلع فاصل بعد اذن حضراتكم لحظات قليلة ثم نعود. السلام عليكم، نرجع بعد تاني ان شاء الله.
سنعود باذن الله. أوسكار تي في شو دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مور فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مول فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن، حقا انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
السلام عليكم، عدنا بفضل الله. اتكلمنا في الجزء الاول عن الجريمة، جريمة سرقة بالإكراه، اتكلمنا عن اركانها، اتكلمنا عن مدى ترويحها للمجتمع، ازاي ده تمثل نوع من انواع الرعب والتخويف والترويع للي بتقع عليه الجريمة. الانسان اللي بيتعرض لهذه الجريمة بيحس بحالة رعب وحالة هلع، المجرم اللي بيرتكب هذه الجريمة تكشف نفسه عن نفس مجرمة آثمة لا تتورع عن اقتراف أي شيء من أجل الحصول على مبتغاه من هذه الجريمة. الحقيقة ان هذه الجريمة بالبحث فيها ليها اسباب، يعني المجرم اللي بيرتكب هذا النوع، عشان دايما نحلل شخصية المجرم او علم الاجرام فيها، ليها اسباب طبعا الشخص اللي بيرتكبها. اول حاجة الفقر، الفقر جزء مساعد وكبير جدا، لانه مش عارف يتحصل على فلوس، مش قادر يتحصل على قوت، وساعات بس النوع ده من الجرائم تحديدا بيكون مقاوم الفقر، ويكون استحلى بعد كده او استمر سهولة ارتكاب الجريمة وسهولة الارهاب والترويع، لكن اساسها انه الفقر، حالة عدم قدرته على التحصل على قوت يوم، او استعباطه واستنطاعه، ان هو يعني عايش بطريقة معينة، عايز يعيش بالطريقة دي طول العمر، بس هي في البداية الفقر. الفقر ده طبعا ده سبب مجتمعي، مش سبب شخصي لواحد، لا هو سبب مجتمعي، البحث فيه والتعامل معاه له عوامل اجتماعية كتيرة جدا خاصة بالمجتمع، ثم انه في بعض الاحيان خاص بالمجرم، لانه ما حاولش يتحصل على عمل، ما حاولش يتعلم يعني يتعلم صنعة او شغلة او حرفة او مهنة، ادت دي في نهاية الامر ان هذا المجرم او هذا الشخص تحول الى هذا النوع من الجريمة، واستحلاها، حس بالاستئساد ولا الاستقواء على المجني عليه، اللي بيكون شخص عادي وطبيعي بيتعرض للإكراه من واحد يعني أساسه الفقر، ثم تحول إلى مجرم كاسر يهدف إلى قتل من يراه من أجل الحصول على إيه؟ الدراهم المعدودة أو القروش المعدودة. الجهل، الجهل مش شرط درجة تعليمية أو هو، بس هي طبعا أغلب اللي بيرتكب النوع ده تحديدا بيكون فعلا جهل تام، لكن برضو الجهل ده عدم الوعي وعدم التركيز وعدم الرؤية لوجود للتخطيط للمستقبل أو لتخطيط العمل، أدت بيه مع الفقر أنه تاخده كده مع بعض ويدخل على مستوى الجريمة. بيجتمع بقى مع الاثنين دول المحفز الدافع، المخدرات. المخدرات هي على طول اللي بتهيئ النفس هذا الإنسان مع توافر العوامل السابقة، الفقر والجهل، بتدفعه دفعا إلى براثن والجريمة. ولكن المخدرات يعني دي جريمة في حد ذاتها، يعني أنا بقول لحضركم جريمة سرقة بالإكراه هي مجموعة من الجرائم داخل جريمة، فما ينفعش أن تكون عقابها عقابة واحدة الجريمة واحدة، لا دي لازم يكون عقابها قاطع وحاد، عشان اللي بيرتكب الجريمة دي مش هيبطل، مش هيقف، هتسجنه 7 سنين 10 سنين هيخرج هيرتكب هذه الجريمة مرة أخرى، وبعدين لما هيدخل السجن بقى في وجوده مع زمرة المجرمين، ودي على فكرة دي أبحاث في علم الإجرام، هيزيد جرأته على الجريمة أكتر. معانا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله.
تفضل.
جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. انا عاوز اقول لحضرتك بتتكلم عن الجريمه والسرقه بالاكراه وجريمه يعني السرقه اول حاجه والقتل والحاجات دي، بقول لحضرتك فيه جريمه تانية ابشع من ده كله وبتؤدي المصايب والجرائم قتل، اللي هي جريمه الاخلاق. حصلت عندنا كارثه يعني حادثه بشعه اقول لحضرتك عليها في منطقه منشيه ناصر مع الاسف يعني خناقه حصلت بسبب عقليه كبده، طفل صغير خد سندوتش كبده غلط او حاجه شكل كده، والست اتخانقت فجه طرف من اهل الولد راح متخانق وشاتم. المهم الخناقه قامت جامد قوي، راح جاي طرف من اليمادي وطرف من اليمادي، واحد قتل اخوه عشان مسك مسدس، طبعا اكيد غير مرخص والكلام ده كله بسبب الانتلات، فالمسدس جاي يضرب بيه اللي هو ابن الست بتاعت الكبده، راح جاي في اخوه، الطلقه جت في اخوه موتته، بعديها جريوا بيه على المستشفى عشان يلحقوه، راح جاي مكتف ابن الست وقام رايح جاي ربطه ومعوره في رجله وكتفه وخده ورماه في حمام علشان خاطر قال له لو اخويا مات هنقتلك وهنذبحك، وفعلا جالهم خبر ان اخوه مات، وراح جاي ماسك الراجل منزله في الشارع قدام الناس كلها، وراح جاي مولع في بيته وحرق ابنه، وابنه مات هو كمان، والراجل دوت قعدوا يدلوا كل اخوات الراجل اللي مات اللي هو اتقتل اللي اخوه قتله اصلا غلط، راح جاي ماسكينه طعمينه بسكاكين، كل واحد بقى
يجري. ايه اللي حضرتك بتحكيه ده كله؟ ايه ده؟
والله العظيم ده حصل. وحضرتك ممكن تتاكد. المهم راحوا ماسكين السكاكين وقاعدين يضربوا في الراجل والناس واقفه بتتفرج ونادوا للشرطه والشرطه اتضربت مع الاسف كمان الشرطه اتضربت هي كمان ومشي ووقفوا ما عملوش اي حاجه. وبعد ما ضربوا الراجل وطعنوه بالسكاكين الراجل ما ماتش وقاعد بيشاهد راحوا حارقينه ومولعين فيه بقى الراجل برضه لسه فيه الروح. والله هذا حصل راح جاي الراجل عمال يطف بايد صدره وعمال يشاهد بالايد الثانيه. بعد ده كله قالوا له يخرب بيتك انت لسه صاحي وراحوا جايين دبحينه بسكينه من رقبته دبح زي الفريش. ولا الشرطه عملت حاجه وفي الاخر هربوا اللي هرب واللي بلغ وراحوا مقدمين اخوه اخ ليهم وقالوا ان ده عشان احنا عملنا فيه كده ودبحناه وعملنا كل ده عشان قتل اخونا وهو مع الاسف الاخ اللي قتل اخوه.
ده كده كام واحد مات في القصه دي حضرتك؟
3 طفل واثنين ماتوا وبيقولوا كمان ان في واحد.
طب انا بشكرك يا امه الله انا خايف تكملي لا يجرى لنا حاجه احنا كمان القصه دي قصه ليها كبيره يعني طبعا انا يعني العهد على حضرتك وانا مش بنكر عليكي وممكن تكون حصلت يعني اكيد طبعا هيك مش هتكذبي ليه بس يعني جريمه كبيره جدا ومروعه من سلسله الجرائم للاسف يعني الرضع انا بقول لحضراتكم الرضع انفلات العقوبه يؤدي الى سوء الادب انفلات العقوبه يؤدي الى عدم يعني المجرم خلاص بينطلق وعدم علانية العقوبة والله في الوقت الحالي أصبحت تمثل جريمة لأن يعني لما بنشوف مجرمين بتقبض عليهم بيبقى كويس جدا لكن إيه الإجراءات مفيش حاجة بتحصل. طب نكمل بقى موضوعنا ونصل إلى المخدرات وأثرها في جريمة السرقة بالإكراه. هي بتبقى عامل محفز وعامل مهيئ لارتكاب الجريمة. المجرم لما بيتعاطى المخدرات الترامادول بقى البانجو مش عارف الحشيش الحاجات اللي هي في القصة دي كلها بتوصل نفسية هذا الإنسان الفقير الجاهل بتدخله بتسهله ان ارتكاب الجريمة في الحالة دي اصبح سهل ميسور وبتخليه في حالة انتشاء وحالة استقواء على الغير بتوصله ان هو يستطيع ان هو يدخل ويهجم ثم اذا حصلت مقاومة ينفذ فعلا التهديد وينفذ هذا الاعتداء بالقتل او بالاصابه حسب الحاله اللي هو فيها وحسب الايه. طبعا الحاله اللي احنا القصه اللي حكيتها لكم في الاول اللي هي كانت واخده حيز كبير من الاعلام امبارح والنهارده ضربوه في مقتل 3 طلقات ببندقية آلي 3 طلقات مجرم خسيس جبان ضرب واحد اعزل قدام ولاده 3 طلقات وجايبينه امبارح يقول لك اصل انا ومش انا وعشان ناخد العربيه 2000 جنيه وهنوديها لواحد اسمه مش عارف مين جوافه في القليوبيه. طب ده لازم جوافه ده نفسه البوليس يكون بيشتغل عليه دلوقتي اللي هو كانوا هيودوا له العربيه لانه طرف من اطراف الجريمه. لازم الشخص اللي كانوا هيسلمونه ما هو برضه هي سلسله هي العمليه دي سلسله لا تتوقف عن شخص معين لا تتوقف. احنا امبارح كنت في محكمه شبرا يعني انا يعني تاكيدا على كلام اخت الفاضله اللي اتكلمت في سوء اخلاق. احنا كنا قاعدين في الجلسه قدام القاضي وفي حرس وفي قضيه وقضايا شغاله ومتهمين وقرايبهم اتخانقوا مع بعض في قلب الجلسه. القاضي المحترم رئيس جناح المستأنف محترم رفع الجلسه يعني دخلنا كمحامين بنتكلم معاه لا هو عارف يشتغل ولا احنا عارفين ندافع عن الناس اللي هي ملهاش دعوه لان فعلا حصل انفلات اخلاقي. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذ علاء اتفضل.
السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك.
اتفضل.
الله يخليك. انا من مشيط نصر وماسك رئيس نادي ادب مشيط نصر. والحادثة جت فعلا قدام قصر ثقافة مشيط نصر وقدام مركز شباب مشيط نصر يعني في مكان تجمع كامل. واخد بال حضرتك من شباب زي الفل. وللاسف الشديد محدش اتحرك للموضوع دوت وحادثة ثانية وقتها حصلت في شارع المدارس برضه في مشيط نصر.
اتفضل. طب تحب توجه رساله معينه؟
لازم يبقى فيه احنا عايزين نخلق جيل عايزين حاجه واحده بس نوع الاطفال اللي طالعه جديد عايزين نبني جيل واعي مسلم.
الله عليك والله الله عليك. تمام يا استاذ علاء. تمام. عكس الاسباب اللي قلتها الفقر مرادفه يعني الناحيه الثانيه للتعليم لو في تعليم كويس عفوا الفقر لو تم يعني اشباع الاحتياجات الرئيسيه للناس ده المعاكس دي. الجهل لو تم تعليم الناس المخدرات لو تم توعيه الناس من المخدرات البطالة سبب مهم جدا من أسباب ارتكاب هذه الجريمة، عدم وجود عمل، واحد قاعد فاضي طول النهار، قاعد من القهوة دي للقهوة دي، من الغرزة دي للغرزة دي، انتم متخيلين ده هيحصل فيه؟ هيرتكب جريمة من الجرائم، سرقة بالإكراه، سرقة عادية، سرقة بسيطة، سرقة من ظروف المشددة اللي هي ظروف التصور أو ظروف ارتكاب الجريمة بالليل، في النهاية هيكون هيقع في براثن الجريمة، مش هيرتكب سرقة ومش هيتعدى على غير، هيتعدى على نفسه، هيشرب مخدرات، هيشرب خمور. يعني البطالة هي العنصر المتمم للدخول في براثن الجريمة. بس البطالة دي مش على الدولة لوحدها، على فكرة مش الدولة لوحدها اللي عليها عبء توفير العمل، الشخص نفسه لازم يكون عنده يعني احساس وعنده نخوة وعنده يعني شعور بالمسؤولية انه يبحث عن عمل، اي عمل. في كثير جدا من الحاصلين على مؤهلات جامعية لما ما بيلاقوش احنا بنشوفهم، حتى لو هيوزع، لو هيبيع لعب اطفال في الاشارات، بس عنده احساس وعنده مسؤولية وعنده دم وعنده روح وعنده يعني راجل. انا شخصيا بحترمهم لما الاقي واحد شكله ولد، شكله كويس مهذب ومتعلم وبيبيع، ماشي بيبيع، احسن ما يقعد على قهوة، احسن ما ياخد مصروف من والده والدته، ده انسان ربنا هيكرمه في حياته كلها لانه على الاقل عنده المسؤولية. فالبطالة مش مسؤولية الدولة عشان الواحد ما يجيش لك اصل البلد مش موفرة لنا شغل، لا، حضرتك انت عليك انك تسعى وربنا سبحانه وتعالى هيكللك سعيك ده بعمل، انما ما تجيش تقعد وتتواكل وتعتقد ان انت الشغل هيجي لغاية حضرتك، يجوا يسألوك على السي في في القهوة اللي انت قاعد عليها، مش عمره ما يجي لك شغل كده، لازم انت تقوم وتدور على شغل، وشغل بيجيب شغل، هتشغل في محل النهاردة، هتشغل في مصنع بكرة، ربنا يكرمك بوظيفة كبيرة بعد بكرة، انما مش هتبقى قاعد على القهوة حضرتك وهيجي لك مدير عام كده مرة واحدة، لازم تسعى ولازم تبذل مجهود ولازم تسعى في كل الاتجاهات لغاية ما توصل في اول خطوة، هيلوها خطوة تانية ثم يتلوها خطوة أخرى إلى أن تصل إلى يعني مرحلة النجاح والاستقرار في العمل. اخترت مجال هيبقى ده طريقك، ده الكارير بتاعك، ده العمل اللي حركة تفضل فيه طول عمرك، لكن إن حركة تتواكل أنا بقول لحركة عمرك ما هتلاقي شغل، والأخطر إنك تقع في براثن الجريمة. الشخص اللي بيرتكب هذا النوع بيكون عنده دايما رغبة في المكسب السريع، يعني ممكن تلاقيه نقاش شاطر قوي، سباك شاطر قوي، ميكانيكي شاطر قوي، بياخد له في اليوم 50 جنيه، 50 جنيه ده رقم كويس لو هو عنده قناعه، لو عنده، لكن لا، هو يقول لك احنا نخبط الخبطه من دي نخلص الواحد من دول، هناخد منه موبايل هنبيعه ب 500 600 جنيه في اليوم. معنا اتصال، السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم
وبركاته.
اتفضل.
اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا يعني بصراحه مع حضرتك في كل حضرتك قلته، وخصوصا في تطبيق حد السرقة، لان انا حصل معي حاجة شخصيا غريبة جدا وما هياش بالاكراه كمان. هو انا كنت معي عربية يعني حديثة ببيعها يعني سعرها في حدود 200,000 جنيه، واتسرقت بطريقة غريبة جدا. ان انا
اتسرقت ازاي قولي؟
اتسرقت بطريقة غريبة جدا، انا كنت في وديتها لسوق السيارات.
ايوه.
وقابلني شخص قبل الصالة بشوية بص عليها، فقلت له ادخلي وبعد كده نشوفها تاني مفيش مشكلة. فلما رجعت من الصالة نسيته، وبعدين جالي على حدود الساعة 4 وانا ماشي من السوق اساسا. فجي قال لي خلاص وحياة ولادك، ولادك اسمهم ايه، وطب نتفق ومش نتفق. قلت له خلاص مفيش مشكلة، الموضوع سهل ومفيش مشكلة، وقمت معاه بجميع الامور اللي هي يعني كانك بتحصل لاي شخص عادي جدا. وسبحان الله امنت له وركبت العربية واحنا راجعين، وهو اللي سأل العربية وقال لي، طب قلت له انا ما اعرفش عن حضرتك حاجه وبتاع، فقال لي ده احنا عندنا محلات شارع عبد العزيز واسمها كذا وكذا واسمي كذا ومش عارف ايه، اي كلام طبعا كلها معلومات اي كلام، وانا امنت بمنتهى البساطه. وبعدين جينا عند منطقه معينه فبيسال بيقول لازم نجيب عقدين من المكتبه وبتاع، فهو اللي سايق طبعا، وانا بمنتهى السذاجه سبحان الله كانها قضاء وقدر يعني. فنزلت انا من العربيه، قلت له حضرتك ممكن تنزل تجيب، فقال لي ده انا عندي السكر. قلت له الف سلام عليك وبتاع، ونزلت من العربيه ورحت بجيب العقدين، وبصيت له اول مره في بصه فقال لي ما تنساش عقدين، فكان بيبص لي واضح ان هو كان بيستعد اساسا لسرقه الثروه، وانا سايب ورقها كلها فيها، والبصه الثانيه كانت العربيه اختفت بالورق بكل حاجه. طبعا الامر كان في صدمه غريبه، وطبعا عمال ملفت طبعا للاقسام ومن هنا وهنا والمديريه.
دي الواقعه واشطر منك وقع فيها، بس احكي لي كده حضرتك، يعني عايز حضرتك تحكي لي الواقع حصلت خلاص هو سرق. انت الاول رجعتها ولا لا؟
لا ما رجعتهاش طبعا، احنا الموضوع بقى له حوالي شهر. طبعا بجميع وطلعت على جميع الصور الموجوده في المديريه
والمديريه. هي مديريه القاهره ولا الجيزه ولا فين؟ مديريه القاهره طبعا.
القاهره وسط مديريه امن الجيزه برضه.
سوق السيارات اللي هو في مدينه نصر يعني.
بالظبط. هي ما اتسرقتش من هناك، احنا اول ما مشينا لمشوار لحته ثانيه، وقال لي احنا هنروح شارع عبد العزيز وكده، وطبعا كان هو نصاب في كل كلامه. لان هو طبعا ما اتجهش لشارع عبد العزيز، قال لي ساعتها ده المكان هنا ما فيهوش مكتبات وكده، وانا امنت وخلينا انا من تحت من تحت كوبري اللي بيودي ب 6 اكتوبر من صلاح سالم، فخلينا انا من تحت يعني. طيب. رحنا مكان
انا ثاني. انا بس ايه، انا كويس، انا دي تفاصيل في الموضوع نفسه. انا عايز حضرتك بقى يعني بتوصل بقى، عايزين نوصل رساله لكل اللي سمعنا. احساسك ايه لو ده
مثلا؟ طبعا ان انا مع حضرتك قلبا وقلما في كل كلام انت قلته، ان انا ما اقتنعتش 100% بضروره تطبيق حد الشريعه او قطع الايد او تطبيق الحدود بربنا سبحانه وتعالى الا الموضوع ده، لان طبعا ده يعني بيخلي حضرتك ان انت كانك كمان، ده غير ان الموضوع يعني غريب، ان حضرتك لما كمان تحس الانسان ويطعنك في ظهرك بهذه النداله والخسه والحقاره.
اشطر منك، بقولك اشطر منك وقع فيها. انا عايز اقولك بس حاجه، اللهم هادي الناس لضلتهم، اهدي يا رب، اهديك لضلتك ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرد عليك ضلتك. انا حاسس بيك على فكره، وحاسس بيك وانت بتقول يا رب ان انت يعني شقاك وعرقك وتعبك، واحد خسيس يعني استكتر عليك شقاك، هو ما هو هو لو 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 تعب زيك وشقي زيك وبذل المجهود زيك.
بالظبط بالظبط،
ده خد حقك وحق عيالك. انا حاسس بيك صدقني، وربنا ان شاء الله، اللهم يهادي الناس لضلتهم، يهديك لضلتك باذن الله الواحد الاحد. ارجو ان كل اللي سامعنا يدعوا لك ان شاء الله معايا.
امين.
واسال الله سبحانه وتعالى. انا بقول لك انا ده احساس يعني، الناس للاسف ما بتستوعبش الا اما بيحصل لها حوادث زي كده. بشكر حضرتك طبعا على اختيارك الكريم، الله يبارك لك. للاسف الناس لازم تستوعب دراسه الجريمه ودراسه القواعد القانونيه، علمتنا حاجات كتير قوي. المردود والاثر، ما تبصش للقاعده على انها مجموعه من الكلمات البراقه والجمل البراقه ترتبط ببعضها ارتباطا بحيث تظهر وتضحى جميله الشكل وصحيحه المظهر. لا حضرتك، القواعد القانونية مش كده. القواعد القانونية هي المجموعة من الكلمات والجمل التي تهدف إلى إحداث أثر، لازم يكون لها أثر. القاعدة القانونية اللي بتحمي العقوبات والإجرام هي بتهدف لمنع الجريمة، استئصال المجرم. إنما حضرتك تقول لا، أصل المجتمع المدني، أصل الناس بتزعل على لا حضرتك ما تزعلش، لما هتتعرض لواقع هتحس بيها. معنا اتصال، السلام عليكم. استاذ حنفي من سواج، معانا سواج النهارده كتير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
خاسر من المستشار، السلام عليكم.
عليكم السلام،
يا صح الله يحفظك.
الله يبارك في حضرتك.
والله انا جاي، انا كنت بقالي 30 سنه مسافر، كنت في جبر بقالي 30 سنه، انا جاي بقالي حوالي 5 6 شهور. اقسم لك بالله انا اتسرقت حوالي 4 مرات.
ازاي؟ طيب
والله العظيم اقسم لك بالله انا اتسرقت مره، كسروا العربيه بتاعتي وخدوا التليفون.
تمام.
المره الثانيه كنت واقف باخد جيركن بنزين، سرقوا مني المحفظه. المره الثالثه مش يعني مكسوف ان انا اقول لك عليها ان انا اتسرقت ازاي.
لا قول.
مرتين يسرق الشبشب بتاعي من المسجد من الجامع.
لا ده كلنا بيحصل معانا.
بيت ربنا بيسرقوا منك جد، ما اخدش النعام. يعني ينفع دوت يا سياده المستشار؟
لا 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 لا، بس انت يعني الغريبه ان اهلنا في سوهاج وفي القرى يمكن بيتهيأ
يا سياده المستشار، البلد دي ما يصاحبهاش الا شرع الله، شرع
طبعًا.
رب العالمين
طبعا.
هو الدستور بتاعنا يا سياده المستشار.
طب انت لو قلت عنوانك على فكره كل الناس يعني هتعرفه ونعرف ان احنا انت يعني.
على فكره انا اسمي خلف ابو سعود عبد العزيز من محافظه سوهاج.
يا رب الحمد لله على سلامتك ومنور بلدك.
يا رب ربنا
الله يبارك لك يا رب ان شاء الله وترجع لك الحاجه اللي اتسرقت منك. انا بشكر حضرتك يا استاذ خلف. احنا كلنا بصراحه يعني حكايه برضو يعني انا مش عايز اقول المساجد ومش عايز الكلام يبقى بيتقال على انها حاله عامه، بس بتحصل، لازم لها وضع وحدود. الواحد يبقى داخل بيصلي ومن شغل لشغل، فيبقى لابس مثلا يعني ويجي داخل وتلاقيها اتسرقت، برضو حاجه يعني لازم يبقى ليها قواعد ولازم يبقى ليها حدود قويه وعنيفه. ده بيسرق بيت ربنا، بيسرق الناس اللي داخله تصلي في بيت ربنا. يعني نيجي عاملينها في الاخر جنحه سرقه بسيطه، يعني هنا لازم يعني يكون ليها وفاء. انا طبعا في عجاله عايز اتكلم على بعض الصور اللي لازم يعني القى عليها الضوء هذا الاسبوع. بيظهر على الفيسبوك والنت بنت ماسكه ضفيره شعرها وتقول اصل في واحده منقبه كانت واقفه ورا السطوري في محطه المترو. ايه الاستفزاز ده؟ ايه الكذب ده؟ احنا حضرتك انت اي واحده تمسك ضفيره شعرها يبقى واحده منقبه هي اللي السطورك، ويجي بعد يومين ثلاثه واحده ثانيه انا كذا واقفه في محطه مترو والزيتون واحده قامت قصه شعري، وعشان تبقى ظاهره عشان يتم اظهار ان هناك توجه ما وهيئه الامر يا جماعه حرام، ارحموا البلد، بطلوا كذب وادعاء. يعني لا دينكم بيقول لكم كده ولا اي في دليل الاثبات له مظاهر وله علامات. ما ينفعش ان كل حاجه تبقى مجتزاه، واحده تيجي بشعرها بحته من شعرها ماسكاها في ايديها وتقول واحده منقبه. يعني الحاجه دي بتثير، دي اكراه، ده نوع من جرائم الاكراه. عشان نوصل ان احنا نبتز الناس ونبتز طيار معين، ده اسمه اكراه وتجاوز وكذب وافتراء، وفي حاجات كتيره قوي اعتقد انها يعني تصادف هذه الاقوال وهذه الافعال. ايضا الاعتصام اللي قام به عمال المترو امبارح، ارجو يعني بنرجو من السيد رئيس الجمهوريه انه يلحق البلد بتشريع يجرم الاعتصام، لان اللي حصل امبارح ده جريمه في حق مصر، اللي حصل امبارح جريمه كبيره جدا. وان يتم اقاله رئيس المترو بهذه الطريقه من اجل انه مش قادر يرفع المرتبات، هو مين يقدر يرفع مرتبات النهارده في القيادات الوظيفيه؟ هذا الرجل اذا كان اعتقد انه ظلم بهذه الطريقه يبقى حرام. يبقى احنا بننصر الخطا على الصح، بننصر المظلوم، بننصر الظالم على المظلوم، ودي كلها امور لازم يوضع لها تشريع يمنعها، زي ما بيحصل في بعض الشركات في قطاع البترول ومتشال قيادات محترمه عشان عدد من الموظفين لهم مطالب فئويه هيحرقوا حقل ابار ولا مش عارف يعملوا ايه، وفي الاخر اتشال مجلس اداره بالكامل عشان خاطر بعض ضعاف النفوس وبعض اصحاب الهوى. ده كله كلام لازم يكون له وقفه ولازم يكون له حدود، والا البلد هتروح في اتجاهات غلط. كل واحد يبقى صوته عالي هينفذ اللي هو عايزه. البلد دي لازم يوضع فيها قانون، ولازم الحكومه يكون عندها نوع من القوه والحزم، مش انبطاح وانهزام مع اي وقعه. لازم يكون في لازم يتعمل يعني يكون في توافق مجتمعي ورؤى مجتمعي، الكلام ده كله حلو، لكن لازم يكون في بطش يد القانون والحزم على كل من تسول له نفسه، على يعني ان يهلك هذه البلد ويذهب بها في اماكن لا يعلم الله سبحانه وتعالى الى اين تاخذنا. ارجو ان المسؤولين يكونوا سامعيننا، وارجو ان صوتنا يوصل لهم. الامور مش هتتاخد بالطبطبه، الامور دي مش هتتاخد بالبساطه والسهوله اللي البعض متخيلها، والا البلد دي هتضيع. انا يعني انا اسال الله سبحانه وتعالى ان رسالتي بقولها من قلبي وبقولها بكل حب وكل كيان وكل رغبه لاي مسؤول سمعنا. الدكتور محمد محسوب كان ضيفنا بيجي هنا البرنامج معانا على طول، والدكتور جمال جبريل اللي في لجنه نظام الحكم كان ضيفنا وبيجي معانا هنا على طول، وهما الاثنين اصدقاء ومحترمين جدا. ارجو ان هم يكونوا سامعيني لانه مش اسمعوا دلوقتي، ارجو ان هم يكونوا معانا ويستوعبوا معانا القوانين اللي البلد محتاجاها فعلا، مش ان احنا نطلع من قناه دي للقناه دي ويبقى كل كلامنا لا، احنا دلوقتي في امس الحاله، امس الحاجه لوضع قوانين تحمي وتضبط البلد. البلد يعني على شفير الخطا والخطر والهويه. اسال الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب للبلد ان ينصلح حالها وان يوضع لها القوانين الحاكمه بشرع الله سبحانه وتعالى. قبل ما اختم لازم اوضح حاجه مهمه. لما تم اختيار اللجنه التاسيسيه كان على اساس ان توضع ان الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع، مصدر التشريع مش مصدر رئيسي للتشريع. يعني في مصادر اخرى، الدستور بالشكل ده هنبتدي بقى نتكلم في الدستور، مش ممكن هنقبله، مش ممكن هنسكت عليه. يعني مطلع لنا قوانين مظبوطه ولا تطلعوا لنا دستور مظبوط؟ لا مش هينفع، لازم الدستور يتفق تماما مع الشريعه الاسلاميه ويكون اساسه الشريعه الاسلاميه، والا هذا الدستور لن يكون مقبولا. انا قريت المسوده وهنبتدي من الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم فيها مع حضراتكم. بشكر حضراتكم واسال الله سبحانه وتعالى يا رب الخير كله لمصر. السلام عليكم ورحمه الله.